بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لبدر الدين بن جماعة رحمه الله نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. الباب في الدرس الخامس. الباب الخامس في آداب سكن المدارس للمنتهى والطالب لأنها مساكنهم في الغالب.
المنتهي.
في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب لأنها للمنتهي والطالب لأنها مساكنهم في الغالب.
لأنها مساكنهم.
لأنها مساكنهم في الغالب.
مساكنهم.
لأنها مساكنهم في الغالب. وينبغي للمدرس الساكن في المدرسة ألا يكسر البروز والخروج من غير حاجة، فإن كثر ذلك يسقط حرمته. فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من العيون ويواظب على الصلاة.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نعم، إذا كان هناك مدرس يسكن بالمدرسة مع الطلاب لا يكثر مجالستهم إلا على قدر الحاجة، ولا يكثر البروز والظهور في الشوارع والطرقات تعظيما لما عنده من حرمة العلم إلا لحاجة. وهل الأفضل أن يخالطهم أو مخالطة الناس هي الأفضل دائما؟ بناء على ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه صححه علامة مصر أحمد الشاكر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العزلة: فالعزلة إنما تنفع العلماء والعقلاء، وهي من أضر شيء على الجهال. وقد روينا عن إبراهيم من هو؟ إبراهيم بن يزيد النخعي، أنه قال لمغيرة: تفقه ثم اعتزل. انتهى كلام الخطاب رحمه الله أبو سليمان صاحب معالم السنن. وقد حقق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية هذه المسألة في المجلد العاشر من فتاوى، فقال: فحقيقة الأمر أن الخلطة تبع لكم. هذه مهمة خصوصا الإخوة الأغراب الذي ليس من هذه البلدة. الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة، وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. يعني إذا كنت حتخالط شخص يعينك على الصلاة وعلى البر والتقوى فالمخالطة حينئذ مأمور بها، أما إن كان حيعينك على الغيبة والنميمة وإحداث الفتن والشرور في المكان فهذه مخالطة محرمة. فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله، وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين، وإن كانوا أئمة ذلك فجارا، وإن كان في تلك الجماعات فجار، وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا. بعض الناس يقول: أنا لا أخالط الكتيبة كذا في ليبيا مثلا إن فيها من يشرب الخمر، نقول أنت جاهل، هم يقومون بالجهاد في سبيل الله، ما لك وشرب الخمر أن تجنبهم في هذا، عند إذا شرب الخمر ابتعد عنهم وانصحهم، لكن لا تترك الجهاد في سبيل الله من أجل هذا، لا سيما أن ولي أمرك دعاك لذلك. وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا، إما للدفاع به وإما لنفعه له ونحو ذلك، إما أن ينتفع أو ينفع، ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بنفسه في دعائه وذكره وصلاته يعني النافلة وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره، فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه، إما في بيته كما قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته، فاختيار المخالطة مطلقا خطأ واختيار الانفراد مطلقا خطأ. وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال، فهذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا شبهة، بعض الناس يقول: أنا لا أحب مخالطة الناس، فيعتزل الناس، ومع ذلك تراه لا يكاد يترك عالم الإنترنت، مع أنه أوسع بملايين المرات من عالمك الصغير الذي هجرته. وفي هذا العالم الفسيح يعني الإنترنت من الشر والسوء أضعاف أضعاف ما في عالمك المهجور، ما في عالمك المهجور. وفي هذا وهذا من مداخل الشيطان للقلب، فكم تسبب في فتنة صالح وسوء وفساد لامرأة فاضلة عفيفة، يعني دخول على هذه الشبكات والإنترنت، فالإنسان يكون نبيها ويأخذ لهذا. نعم.
ويواظب على الصلاة في الجماعة فيها ليقتدى به أهلها،
ليقتدي
به أهلها ويتعود ذلك.
قلت بل يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، لأن صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحنابلة رحمه الله. فصلاة الجماعة فيها أقوال أربعة: شرط، وهذا اختيار من شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث أنه لو صلى وحده صلاته باطلة، لحديث علي رضي الله عنه، وذكر موقوفا عن علي بن أبي طالب ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والموقوف هو صح: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة نافية للجنس، وصلت على أصل فعل تدل على فساده، كقوله: لا صلاة بغير وضوء، ولا نكاح إلا بولي، ولا صدقة من غلول، وهكذا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أنها سنة مؤكدة، وهذا اختيار الجمهور من الأحناف والشافعية والمالكية. والقول الثالث أنها فرض عين، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله وعليه كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنه العلم. والقول الرابع هي أنها فرض كفاية، والأظهر والله أعلم وأوسط الأقوال أنها واجبة، وأن من تركها مع القدرة عليها فهو أثم. والصواب أنه يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، إلا أن تكون المدرسة بعيدة وعندهم مسجد في مكانهم يؤذنون فيه ويصلون فيه الخمس صلوات، ليس مصلى، كان مصلى لا يصلح. والفرق بين المصلى والمسجد ما هو؟
المسجد يصلى فيه الخمس صلوات،
والمصلى
صلى في بعض الصلوات دون بعض.
يعني أربعة ثلاثة كده.
قلت هذا شو؟
يعني نقول مصلي العيد. صلي فيه كم صلاة؟
واحد.
طيب.
بعض الصلوات.
صلي فيه الاستسقاء.
نعم.
والكسوف. نعم. والخسوف. لا. والمصلى الذي يصلي فيه خمس صلوات كما قلت ما تخافش لا يصلي فيه الخمس صلوات قد يصلي فيه أربعة قد يصلي فيه ثلاثة هذا يسمى مصلى وليس له أحكام المسجد لكي يكون له أحكام المسجد لابد أن يصلي فيه الخمس صلوات من الفجر إلى العشاء لكي يأخذ أحكام المسجد من صلاة ركعتين إذا دخلت من حكمه للحائض من حكمه للجنب إلى آخره نعم
المقصود بالجار يا شيخ في الحديث
الذي يسمع بالصوت المجرد ليس الميكروفون أتسمع النداء قال نعم قال فأجب
وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبه ويصححونها ويضبطون مشكلها
مشكلها
ولو
جاهل كل ده
ويضبطون مشكلها
مشكلها مشكلها مشكلها لا مفتوح مشكلها
ويضبطون مشكلها
مشكل او مشكل شوف مشكل او مشكل
مشكل الاثار
مشكل ومشكل
ويضبطون مشكلها ولغاتها واختلاف النسخ في بعض المواضع واختلاف النسخ في بعض المواضع واولاها بالصحه ليكون في مطالعتها على يقين فلا يضيع فكرهم فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم
نعم.
وينبغي
الملاحظ اليوم سبحان الله مع كثرة المطبوعات وتقدم الناس في عالم الطباعة إلا أن دور النشر تطبع طبعات لغرض التجارة وهي طبعات غير معتمدة لذلك لا يصح لطالب العلم أن يشتري أي كتاب يطرح أمامه بل يسأل عنه ويعرف دار النشر الذي أصدرته وإذا كان اعتنى به أحد المحققين الذين يشهد لهم بالدقة وهل هو تجاري أو غير تجاري مطبوع أو مصورة إذا من الضروري أن يحرص طالب العلم على اقتناء النسخ الصحيحة سواء كانت مطبوعة طبعات قديمة أو حديثة المهم أن تكون نسخة صحيحة ثم يجب عليه معرفة دور النشر التي تعتني بطبعات كتبها والأخرى التي لا تعتني هذا إن وجد دور تعتني أصلا كما يجب عليه أن يميز الدار تأتي يأتيها الكتاب تطبعه وتأخذ ربه ليس لا علاقة حقها تحقيقا صحيحا أو تحقيقا خاطئا كما يجب عليه أن يميز بين المحققين الذين يتاجرون ويتخذون التراث مجرد التجارة والمحققين الذين يعتنون بتحقيقاتهم كما يجب عليه أن يعرف أيضا مزايا طبعات كل كتاب إذا ما كان للكتاب الواحد أكثر من طبعة جيدة وقد تتميز طبعة بزيادات ليست في غيرها أو تعليقات وحواش مفيدة صنعها المحقق وهذه من مكملات العلم وملحه التي هي من الآداب العامة لطالب العلم إذن الاهتمام باختيار الكتاب هذا مهم وعلى كل حال حتى هذا تحتاج لشيخ جميل لأنه أدرى بالطبعات الجيدة لأن فن التحقيق المخطوطي لا يقل أهمية بل قد يكون أعلى من التحقيق الحديث تحقيق المخطوطات مهم جدا هو فن من الفنون ليس لكل أحد أن يعمل فيه بل هي صنعة تحتاج لدقة يعني دقة قوية جدا يعني إذا قلنا علم العروض يحتاج إلى كذا وكذا 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 فهذه التحقيق المخطوطي قد لا تجد نقطة مطلقا في الصفحة تقرأ زيت وتقرأ ريب وتقرأ كذا وتقرأ فاء وتقرأ سكينة تقرأ سكين تكتب وتقرأ وفار تقرأ وقار
ها؟ مكتوبة بخطوط قديمة في الخط الأندلسي
مثلا. فهذا هذا علم مهم لكن للأسف الآن قل من يهتم بهذا حتى مع تقدم الطباعة صار الأمر كله في التجارة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما إنسان يؤلف كتاب اليوم وقد يؤلف كتاب. أما العلماء كانوا يهتمون بهذا ويراجعون ويحققون ويدقون. يعني سبحان الله أن الكتاب هذا كتاب بغيت مستفيد يمكن جلسنا ساعات نراجع والشكلة هذه والضمة هذه والفتحة هذه وهذا كتاب لا يجاوز 100 صفحة. كيف بهذا التراث العظيم للسلف الصالح؟ زي قتيل مثلا نسخة الشرح النووي على مسلم هذه القديمة والتي على يسارها في والتي فوقها بالرف هذه أجمل بكثير بالشكل لكن مليئة بالأخطاء. والقديمة طباعة ليست تصويرا وجميلة محققة. فلا تهتم باللونين الأحمر والأسود والورق الأصفر والورق الأبيض. اهتم بالكتاب المحقق المحقق تحقيق مخطوطي راجع المخطوطات على نسخة كذا وكذا. لأن السلف تعبوا ذهبوا إلى بلاد الشرق والغرب إلى أقصى الأندلس غربا وإلى بلاد المشرق الباكستان والهند يبحثون عن هذه المخطوطات حتى إن بعضها إلى الآن لم يرى النور ويحتاج إلى جهد جهيد. الله المستعان.
وينبغي للمعيد بالمدرسة
للمعيد
بالمدرسة أن يقدم أشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط.
نعم.
إن كان يتناول
أو المشروط. نعم. يعني تشترط عليه صاحب المدرسة ذلك. نعم.
إن كان يتناول معلوم الإعادة لأنه معين عليه ما دام معيدا وأشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية.
نعم. إنه يتقاضى أجرا على هذا في المدرسة فيتعين عليه أن يقوم بعمله وأما خدمته لغيره هذا فرض كفاية أو نافلة. نعم.
وأن يعلم المدرس أو الناظر بمن يرجى فلاحه أو الناظر.
نعم. وأن يعلم المدرس
وأن
يعلم طيب يعلم
وأن يعلم المدرس أو الناظر بمن يرجى فلاحه ليزداد ما يستعين به ويشرح صدره وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعين لذلك غيره
إن لم يعين
لذلك غيره ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس ولهذا يسمى معيدا.
نعم. هذه كلها شروط يجب على المعلم أن يلتزم بها. قال أخرج الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح عن كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إذا كنت قائم بعمل معين تدريس أو غيره لابد وأن تلتزم بالعمل والوقت. أنت مكلف بوقت معين تلتزم به وعمل معين تلتزم به. كان صاحب العمل موجود أو غير موجود كله عندك سواء تتقي الله في رزقك. نعم. لأنه من أسباب إجابة الدعاء ولو فقه الناس ذلك لاستراح أصحاب المحلات مش كده ولا إيه؟ أنت معنا استراح لكن اليوم يجيب عامل وغدا يجيب عامل وبعده عامل ويحتاج يراقب والمراقب يحتاج من يراقبه أيضا وهكذا. يعني لعل الكاشير يسمى الكاشير يراقب العمال والعمال يراقب الكاشير وصاحب العمل يراقب الكاشير والعمال لأن نحتاج إلى بناء من الأصل إلى بناء القلب من الأصل. تعمل تأخذ أجر خلاص لابد أن تتقي الله في رزقك. نعم.
وإذا شرط الواقف استعرابا محفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة، لأن الجمود على النفس المسطورة يشغل عن الفكر الذي هو أم التحصيل والتفقه. وأما المبتدئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه، وقد تقدم سائر آداب العالم مع الطلبة.
نعم، يعني في الحفظ يختلف الناس، المنتهي يحفظ شيء والمبتدئ يحفظ شيء، كل على قدر حاله، يراعي المدرس ذلك على حسب فهمه وقوته في العلم. نعم.
الثالث أن يتعرف شروطها ليقوم بحقوقها، ومهما أمكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو أولى.
نعم، إذا تنزه عن أخذ أجر فهذا أولى له. نعم.
لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها، كما قد بلي أكثر فقهاء الزمان به. نسأل الله تعالى القناعة بمنه وكرمه في خير وعافية. فإن كان تحصيله
لذلك الإنسان يا أخو أرجى ما يرجو في دنياه أن يجلس يعلم الناس دون أن يأخذ منهم شيئا، مع إخلاص النية لله عز وجل. يرى الناس يلهثون وراء الدنيا والأموال وهو قابل على إفادة الناس وتعليم الناس، هذا أرجى ما يرجوه في قبره وعند لقاء ربه تبارك وتعالى، وهذا من أعظم الزهد في الدنيا. ذلك قال سوف إذا رأيت المحابر في دار قوم فبشرهم بالخراب، يعني ليس عندهم دنيا المحبر أداة العلم والكتاب بالقرار، ذكره الذهبي رحمه الله في السير.
فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه
البلغة يعني ما يبلغ به أمره. نعم، هذه كلمة فصيحة.
ويطلعه عن تمام
الأجر ويعطله عندكم ويطلعه
ويعطله
ويعطله عن تمام الأشغال، أو لم يكن له حرفة أخرى تحصل بلغته وبلغة عياله، فلا بأس بالاستعانة بذلك.
نعم، يعني الأصل هو لا يأخذ شيئا على العلم، لكن ليس له حرفة، ليس عنده راتب مثل وظيفة أو شيء يعني يأكل منه بقدر الحاجة فقط له ولعياله من يعول، فلا مانع أن يأخذ حينئذ الأجر على تدريس، لكن الأفضل والأجمل أنه لا يأخذ على تدريسه شيئا حتى هذا يشعر بالإخلاص. أنا الحين تدرس شخصا ابتغاء وجه الله ولا تطلب منه شيئا، بل تكرمه وتعززه، أفضل أم أنك تأخذ منه المال في جانب الإخلاص؟ لا شك الأول أولى. نعم، ليس فيها شيء، مع أن الثاني جائز لا بأس إن احتاج.
فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به، ولكن يتحرى القيام بجميع شروطها.
إذا أخذ أجرا يلتزم الشروط، خلاص صار هنا عاملا ليس شيخا فقط، شيخ عامل موظف لابد يلتزم. كان قبل كده يطلع على راحته خمسة ماشي، خمسة وربع ماشي، خمسة ونص ماشي، بياخذ أجر من خمسة إلى عشرة، يبقى من خمسة إلى عشرة، لا تبارح المكان، خلاص أنت اللي أخذت الأجر. نعم.
فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به، ولكن يتحرى القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك.
يعني الطلاب يستحون منه، كيف يحاسب معلمهم يحاسب نفسه، عليه أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله جل وعلا. نعم، وهذا صار واجبا عليه، صار واجبا عليه. نعم.
ولا يجد في نفسه إذا طلب منه أو وبخ عليه.
نعم، هذا هو.
بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى ويشكره عليه إذا وفق له من يكلفه القيام بما يخلصه من ربقة الحرام والإثم. واللبيب من كان ذا همة عالية ونفس سامية.
نعم، والله جل وعلا قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج إلى الخراج، غلام يخرج إلى يخرج أو يخرج إلى الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوم بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة. الكهانة هي ادعاء علم الغيب. إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهو الذي أكلته، فهو الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته، والكاهن من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي، وكان ذلك قد يكثر في الجاهلية خصوصا قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابع: إذا حصر الواقف سكن المدرسة على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم، فإن فعل كان عاصيا ظالما بذلك.
نعم، يعني إذا كان الآن أوقف شخص هذه الدار على سكن فلان وفلان وفلان، لا يجوز أن يسكن فيها إلا هؤلاء. نعم.
وإن لم يحصل واقف ذلك فلا بأس.
أو قال: هذه لطلاب فلان من المشايخ، فجاء شخص ليس بطالب، لا يصح له أن يسكن إلا بعد إذن القائم على هذه الدار الواقف لها أو القائم على الواقف.
يقولنا أحيانا يفرغوا مشاكل. طب لو جاء الضيف مثلا زي والدي في مدينة جماعية، وأنا عارف
لا بد من استئذان هذا الواقف على المدينة الجماعية، وإما تأخذ له سكن في الخارج. نعم.
فلا بأس إذا كان الساكن أهلا لها، وإذا سكن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها، ويحضر درسها.
نعم، إذا حضر يكون خفيف، يعني يكرم أهلها لا يكون عالة عليها. نعم.
ويحضر درسها لأنها أعظم الشعائر المقصودة.
لأنه لأنه عندك لأنه
لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقفها لما فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم.
نعم.
فإذا ترك الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببنائه.
يعني يأتي لطلب العلم فيكرم ويعز ثم بعد ذلك تراه يترك العلم، فهذا الذي أوقف من أجله من مسكن أو طعام أو غيره لا يصح أن ينفق عليه على مثل هذا الشخص. نعم.
فإذا ترك الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببناء مسكنها الذي هو فيه،
مسكنه
الذي هو فيه، وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرا.
نعم.
فإن لم يحضر غاب عنها وقت الدرس، لأن عدم مجالستهم مع حضوره من غير عذر ظاهر إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم واستهتار بجماعتهم. وإن حضر فيها فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة، ولا يتردد إليه مع حضورهم.
يعني هو لم يحضر الدرس ثم يذهب ويجيء أمام الفصل، هذا معناه ماذا؟ أنه مستهتر. نعم.
ولا يدعو إليه أحدا أو يخرج منه أحدا، ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث أو تكرار أو بحث رفعا منكرا، أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت ونحو ذلك، لما في ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم.
نعم. كل هذا من أدب مع العلم وأدواته من المدارس ونحوها. نعم.
ورأيت بعض العلماء القضاة لأعيان الصلحاء يشدد النكير على إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس مع أنه كان قيما بمريض في المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له.
نعم.
الخامس
ذلك تأدبا مع العلم وأهله. نعم.
الخامس ألا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة ويرضي من سكنها بالسكة والخطبة.
من سكنها؟
ويرضي من سكنها
ويرضى من سكنها
ويرضى
من سكنها بالسكة والخطبة.
لا بأس.
ويرضي من سكنها بالسكة والخطبة.
ألف لين
ويرضى من سكنها بالسكة والخطبة.
ويرضى من سكنها بالسكة والخطبة بل يقبل
بالسكة
والحصبة.
السكة والخطبة عندي
نسخة. انظر السكة والحصبة. قال معناها ماذا؟
قال أن المراد بالسكة الدينار والدرهم المضروب ذلك. ربما كان المراد السكة بفتح عفوا. يحتمل أن المراد بالسكة الدينار والدرهم المضروب ذلك. وربما كان المراد السكة بفتح السين المشددة ومعناها قضاء الحاجة.
قضاء الحاجة أول حصبة.
والحاضر والمحضئب السمين ذو البطنط، وقيل هو الذي امتلأ بطنه وقد حضر يحضر حضبا وحضوبا وحضب حضبا سمين لسان العرب.
والحضب بالسكة والحصبة
والحضب
بالضاء.
نعم.
قال السكة يعني الدينار المضروب.
الدينار والدرهم المضروب.
طيب لعل هذا أنسب.
يعني شيخا لا يكون شغله بالمال وبطنه يعني؟
نعم.
بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بني.
لكن حتى لو رؤية فيه ذلك يصبر عليه، قد يكون في الأول غير مخلص في حضور الدرس في طعام مثلا أو شراب، ثم يمن الله عز وجل عليه بالإخلاص. يقول سفيان: طلب للعلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، يعني يذكر بالله ونحو ذلك.
بل يقبل على شأنه وتحصيله.
بل إيه؟
يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدرسة له، ويقطع العشرة فيها.
عندك فاء؟
ويقطع.
طيب.
ويقطع العشرة فيها جملة، لأنها تفسد الحالة وتضيع المال كما تقدم.
المال؟
عندي المال.
النسخة اللي عندك المعال ولا المال؟ المعال له المعال أو المال. نعم. أخرج الإمام أحمد النسائي في الكبرى والصحاح العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: افتخر أهل الإبل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الإبل. فهذا إن كان في مخالطة البهائم العجموات يكون الإنسان كذلك. أهل الإبل عندهم عنفوان وفخر وخيلاء وشدة، وأما أهل الغنم ففيهم سكينة ورحمة ووقار. ولذلك ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الإبل والغنم، لأن الدعوة تحتاج إلى ذلك. فإذا كانت مخالطة البهائم العجموات تؤثر، فكيف بالإنسان الذي له عقل ولسان فصيح يتكلم؟ هذا أشد ولا أقل؟ أشد وأشد. ولو ابتليت بواحد، يعني الله المستعان، بواحد يقرب الحق باطلا والباطل حقا، أو مندس في الصف والعياذ بالله، قد يضر كثيرا. وهنا مسألة وهي طالب العلم ومخالطة العوام، هل الأفضل لك أن تخالط العوام أم أنك تجتنبهم؟ يخالط العوام الذين فيهم خير، أما العوام الذي ليس فيهم خير لا يخالطهم. العامي قد يكون في عقيدته وفي استسلامه لله أحسن من بعض المنتسبين، وهذا ظاهر. قد يكون عليه بعض مظاهر التقصير أو مظاهر المخالفات، لكنه في حقيقة الأمر هو أقوى يقينا وإيمانا، يعني في مسائل إيمان القلوب من غيره. فمخالطة العوام لأجل دعوتهم والتأثير فيهم ونحو ذلك مطلوب. أما إذا كنت لست أهلا للدعوة فالتزم نفسك، لا تخالط العوام، لأن مخالطتهم تضرك حينئذ. نعم.
واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه،
يعني مكان ينزل فيه وسيتركه ويذهب لغيره، يحافظ على المكان. نعم.
ثم يرتحل عنه، فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على زيادة الطلب ويخفض عنه ما يجد من الضجر والنصب ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه.
وهذا أيضا يحتاج أن تشاور فيه المعلم، لأنه قد يكون ليس أهلا لأن يفيدكم، فلا تفعل ذلك إلا عن طريق معلمك أيضا، لأنه أدرى.
ومكارم أخلاقه في مصاحبته. فلا بأس بذلك، بل هو حسن إذا كان ناصحا له في الله غير لاعب ولا لاهيا. وليكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام في المدارس ومصاحبة الفضلاء من أهلها، وتكرر سماع الدروس فيها، وتقدم غيره عليه بكثرة التحصيل.
نعم. يعني بعض الناس عنده برود لا يتحرك، مع طول مقامه جلس سنوات عديدة وصاحب الفضلاء من الناس وتكرر سماعه للدروس، ومع ذلك غيره يتقدم عليه بسرعة ولا يتحرك، لا ينافس، لا لأنك وضعت صخرة وردمت عليها التراب. لا، نافس، تقدم، تحرك، ادفع نفسك للأمام قوة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا وسابقوا. في أمر الآخرة سارع وسابق ونافس، وما في أمر الدنيا فانتشروا في الأرض على قدر البلغة والحاجة. نعم.
وليطالب نفسه كل
هذا. الناس لا يعد نفسه أصلا موجودة، كأنه أصلا أنا مش تبع في امتحانات. لا لا، مش تبع حتى لا يفكر اللي في امتحان أصلا، مش يفكر أنه ينافس في الامتحان. لا، هو لا يفكر أصلا أن في امتحان، لا يدري عن الامتحان ولا ينافس الامتحان ولا أي شيء. لماذا أنت جالس؟ اذهب مكان آخر يجلس فيه، يعني تريح نفسك تريح غيرك، لأن مثل هذا قد يضر، لا سيما إن كان مشترطا عليه أن يجتهد في طلب العلم، ثم يأتي يجلس بلا علم فينظر إليه غير ويشتكو، لماذا أنت تسكت على هذا؟ ما الذي بينك وبينه؟ ربما يساء الظن فيك أنت القائم على المكان، يقال لماذا؟ قد يكون بيعطيه ما أو بيكسم عليه من المحلات اللي شغلها أو من المصنع اللي عمله أو المتجر اللي عمله، ويدخل الشيطان من هذه الأبواب والعياذ بالله. نعم.
وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد.
نعم.
ويحاسبها على ما حصله فيها ليأكل مقرره فيها حلالا. فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقامة والعشرة.
هذا الذي جعلك المدرسة وبنيك مسجد وقفة لله تعالى ليس من أجل أن تسكن فيها وتنام فيها فقط، لكن من أجل أن تجتهد في طلب. هو يستفيد أيضا الذي وقف هذا المكان للطلاب مثلا، جعل شقة وقفة لله، هذا له أجر عظيم عند الله. لكن جعل شخصا فيها لا يتعلم، خلاص هو سكن وخلاص انتهى إلى هذا الحد. طب ما الفائدة؟ نعم.
ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك، بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له.
عن الخوانك عندك؟
الزوايا.
الزوايا. هكذا قال الزوايا. هذه اللفظة من الألفاظ الصوفية، يقولون زاوية بني فلان. لعله قال يعني أماكن العبادة أفضل. نعم.
بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب.
نعم. أنت تركت بلدك من أجل ماذا؟ لماذا تركت بلدك؟ لكي لا تنشغل. عائلة حصل فيها كذا، اليوم تضرب مع فلان، غدا حصل أختي كذا، أخويا كذا. أنت جيت هنا لعود نفسك كطالب علم أقصى ما يكون بالتليفون. حتى الزيارات محددة، إذا جاءك أحد إلى هنا محددة وقت معين، حدث مثلا من المغرب للعشاء، ما بعد العشاء خلاص الزيارة خلص، ما في زيارة، انتهى الوقت. لكن تدخل في الاجتماعيات، مشاكل أخوك، مشاكل أختك، مشاكل أبوك، مشاكل أمك، مشاكل جيرانك، مشاكل لن تنتهي. اشتغل مصلح اجتماعي. نعم.
والعاقل يعلم أن أبرك الأيام عليه يوم يزداد فيه فضيلة وعلما.
يالله. يجب أن نكون كذلك والله. أبرك الأيام وأفضل الأيام تزداد فيه علما وفضيلة وتقوى لله وخوف من الله. نعم.
ويكسب عدوه من الجن والإنس كربا وغما.
كربا وغما. نعم. نعم.
السادس.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.